الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أخبار الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب من الدنس والعيوب، وإن النفس تستروح إلى مطالعة أخبار من تقدم والمطلع على أخبار من درج ووقائع من غاب في غاب الموت وما خرج ومآثر من رقى إلى سماء السيادة وعرج، يعود وكأنه عاصر هؤلاء وجلس معهم على نمارق الأسرة واتكأ بينهم على وسائد الأرائك، وأفاد ذلك حزما وعزما وموعظة وعلما وهمة تذهب هما وبيانا يزيل وهما ووهما، وعونا للاقتداء بهم في جميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. هذا شيء من فوائد دراسة أخبار المتقدمين وشخصيات السلف والعلماء رحمهم الله أجمعين، وهي الإفادة من تلك السير في أمور نقتدي بهم فيها. ويعلم الإنسان المسلم عظمة التاريخ الإسلامي وعظمة هذه الأمة التي أنجبت هؤلاء الشخصيات، ويحس وهو يقرأ في أخبارهم أنه يعيش معهم، وربما كان في ذلك جلاء لهمومه وذهاب لأحزانه وحملا له على التخلق بأخلاق الكرام. وهذا هو المهم فعلا عند الاطلاع على أخبار العلماء والأئمة المتقدمين. وسنعرض اليوم إن شاء الله تعالى لحياة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. سنتحدث عن أخلاقه وحياته وعلمه وفضله وكلام أهل العلم حوله وشيء من كتبه ومآثره وأخباره. عاش الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في العصر العباسي الأول، حيث ولد سنة 151 للهجرة وتوفي سنة 224 للهجرة، ويكون بهذا قد عاصر 7 من خلفاء بني العباس، من المنصور المتوفى سنة 158 إلى المعتصم المتوفى سنة 227، وبذلك يكون قد عاصر المهدي محمد بن عبد الله والهادي موسى بن محمد والرشيد هارون بن محمد الذي حكم 23 سنة، والأمين ولد هارون واسمه محمد بن هارون وتولى 5 سنين ويكون أبو عبيد رحمه الله قد عاصر أيضا أخ الأمين المأمون عبد الله بن هارون الذي حكم 10 سنين، وآخر من عاصره من خلفاء بني العباس هو المعتصم محمد بن هارون الذي حكم 9 سنين أيضا. وهذه الفترة التي سبق أن وصفناها بأنها كانت أيام عز الدولة العباسية وازدهارها، وكانت فيها الحالة الاقتصادية من أحسن ما يكون، حتى أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى طلب من أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقاضي الناس في ذلك الوقت أن يؤلف له كتابا في السياسة الاقتصادية للدولة، فألف له كتاب الخراج من لتنظيم بيت مال المسلمين واقتصاد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وفي هذه الحقبة أيضا حصلت فتنة خلق القرآن، ومر بالمسلمين محنة شديدة جدا طالت علماء أحزابه، فمنهم من قتل ومنهم من أخذ فحبس ومنهم من جلد وضرب ومنهم من قطعت عنه النفقة ونحو ذلك من أنواع الأذى ومنهم من ضيع من التدريس. وتنسموا الرحمة بعدما لبثوا في العذاب المهين المهين 15 عاما، وذلك عندما جاء الخليفة المتوكل 232 رحمه الله تعالى الذي أعاد السنة ورفع المحنة. أبو عبيد القاسم بن سلام اسمه القاسم، وأبوه سلام ابن عبد الله. وإن كان الإمام القاسم بن سلام بأبي عبيد، وهو بغدادي خراساني الأصل من مدينة هرات، وهرات مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان، وهي المعروفة اليوم في بلاد أفغانستان. وهو تركي مولى الأجد ومولى الأنصار الخزاعي، والمولى كما سبق أن ذكرنا هو المعتق إذا انتسب بنسبك، إذا اعتقت شخصا فانتسب إليك فأنت فهو يقال عنه فلان الفلاني بنسبتك أنت مولاهم مولاهم. وأبوه سلام كان عبدا روميا لرجل من هرات، ويحكى أن سلاما خرج يوما وأبو عبيد في الكتاب، وكان أول ما يبدأ به الصبيان في ذلك الوقت الكتاب، أولا يحفظون كلام الله تعالى. فلما مر بالكتاب سلام قال للمعلم: علمي القاسم فإنها كيفة، علم القاسم فإنها كيفة. وهذا يدل على أن الرجل لكنة، صاحب لكنة عجمية لا يحسن العربية، فهو يؤنث المذكر، وهذا موجود إلى اليوم. تجد الأعاجم إذا بدأوا في الكلام بالعربية يؤنثون المذكر ويذكرون المؤنث، فهذا من طبيعة من دخل، من أراد أن يبدأ يتكلم من الأعاجم العربية أن يقع منه هذا الخلط. ولكن هذا الرجل العامي أكرمه الله تعالى بولد صار من كبار علماء العربية، أبو عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء العربية ومرجعا في هذا الشأن. أبو عبيد القاسم بن سلام ولد في مدينة هرات من مملكة خراسان، وكان مولده على الأرجح في 357 للهجرة، وقيل غير ذلك وكانت سنة وفاته في 224 للهجرة على الأصح. وهذا الذي نقله أخص تلاميذه وهو علي بن عبد العزيز البغوي، وبناء على ذلك يكون قد عمر 73 سنة. وضعه أبوه في الكتاب مع ابن مولاه، ثم لما انتهى من الكتاب رحل في طلب العلم، فرحل إلى بغداد والكوفة والبصرة، وتنقل في البلدان وطلب العلم وسمع الحديث ودرس الأدب ونظر في الفقه، ودخل بغداد في حدود 176 للهجرة، وسمع منها فيها من سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ودخل وكذلك سمع من الفرج بن فضالة، ودخل الكوفة في 177 للهجرة، وسمع فيها من شريك بن عبد الله النخعي، ودخل أبو عبيد البصرة في 179 للهجرة أيضا، وسمع فيها من حماد بن زيد، أراد أن يسمع فيها من حماد بن زيد ولكن لم يلحقه، فإنه لما دخل البصرة علم أنه قد توفي رحمه الله تعالى، حماد بن زيد شيخ أهل البصرة مات في نفس السنة 179 للهجرة. فأبو عبيد ارتحل إلى البصرة ليسمع من حماد ففاته ولم يدركه، وتأسف على ذلك أسفا بالغا كما سيأتي. ودخل أيضا الرقة وسمع من محدثيها، فيقول هو أبو عبيد رحمه الله عن نفسه: جلست إلى معمر بن سليمان بالرقة وكان من خير ما رأيت. والرقة مدينة على الفرات وهي معروفة الآن من بلاد سورية. سمع فيها من معمر بن سليمان بالتشديد، وهذا غير معمر الأزدي، معمر بن راشد اليمني رحمه الله، أو معمر بن راشد الأزدي الذي سكن في اليمن فترة من حياته. بعد هذا التجوال رجع أبو عبيد رحمه الله إلى خراسان موطنه الأصلي، وعمل هنالك مؤدبا لآل هرثمة، والمؤدب الذي يربي أولاده ويعتني بهم ويخلقهم بالأخلاق الحسنة ويحملهم على الأدب الجم ويعلمهم الصلاة والطهارة، الأمور الأساسية التي ينبغي أن يتعلمها كل ولد من الأولاد. كان هذا الشيء منتشرا في أولادي الكبار في ذلك الوقت، أنهم يحرصون على الإتيان بمؤدب لأولادهم. فهرثمة بن أعين من كبار قوات هارون الرشيد، أبو عبيد في أول حياته تولى تأديب أولاد أو آل هرثمة هذا، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي يؤدب ولده، وهذا ثابت تولى طرسوس وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم، وتعرف أيضا بطرطوس. لما تولى هذا الرجل وهو ثابت تولى على طرسوس وحكم 18 سنة، ولى أبا عبيد القاسم بن سلام قضاء طرسوس فتولاها له 18 سنة، صار قاضي البلدة. وعلى ذلك يكون أبو عبيد رحمه الله قد تولى القضاء فيها 192 للهجرة إلى 210 للهجرة. بعد هذه المدة الطويلة في القضاء عاد أبو عبيد إلى بغداد، من طرسوس إلى بغداد، وهناك اتصل بعبد الله بن طاهر والي خراسان، وكان ابن طاهر يجري عليه في الشهر 2000 درهم. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان وهو حدث في حياة أبيه يريد الحج، فنزل في دار إسحاق بن إبراهيم، فوجه إسحاق للعلماء فأحضرهم ليراهم طاهر. هذا الطاهر قال: هات اجمع العلماء، اجمعهم وهات ائت بهم إليه، أراهم وليعلم ما عندهم من العلم. فحضر أصحاب الحديث والفقه، وأحضر ابن الأعرابي وأبو نصر صاحب الأصمعي، ووجه إلى أبي عبيد قاسم بن سلام بالحضور، فأبى أن يحضر وقال: العلم يقصد، العلم يؤتى ولا يأتى، هو يريد أن يتعلم أو يسمع هو يأتى، أما أن نجمع له نحن ونأتي إليه فلا، ورفض. وكان عبد الله بن طاهر يجي له في الشهر 2000 درهم، وكان طبعا من عادة العلماء في ذلك الوقت أنهم يفرغون للعلم ويجرى عليهم من بيت المال مرتب يكفيهم في حياتهم ولمعيشتهم ويتفرغون للعلم. فكان يجرى لأبي عبيد رحمه الله في الشهر 2000 درهم وهو مبلغ كبير. فلما قال العلم يقصد رفض أن يأتي، قطع إسحاق عنه الرزق أي المرتب، وكتب إلى عبد الله بالخبر أنه امتنع. لكن هذا الامتناع أثر في نفس عبد الله بن طاهر هذا، وكتب رسالة يقول فيها: صدق أبو عبيد في قوله، وقد أضعفت له الرزق من أجل فعله، فأعطه فائته، يعني كل ما خصمت عليه ومنعته أعطه إياه، وأجر عليه بعد ذلك ما يستحقه. وكان لهذه المعاملة أثر في علاقة طيب بين أبي عبيد رحمه الله وبين الأمير عبد الله بن طاهر، فكان أبو عبيد إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر، وكان الآخر يقدم ذلك ويكافئه عليه. ويروى أن أبا عبيد رحمه الله لما ألف كتاب غريب الحديث وأرسله وعرضه على عبد الله بن طاهر، وكان مرة في ذلك الوقت بطبيعة الحال لهم اهتمام بالعلم والأدب فيعرفون أهمية الكتب، فلما نظر فيه قال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش، فأجرى له 10,000 درهم كل شهر. قال إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش. فعاش أبو عبيد رحمه الله مكرما، وهيأ الله له من يكفيه هموم المعاش ويتفرغ لطلب العلم، ولم يكن صاحب تزلف ولا وقوف على الأبواب، ولذلك عمل قلنا كما قلنا في بداية أمره في تأديب أولاد الكبار، وعمل قاضيا مدة طويلة، ثم بعد ذلك صار متفرغا للتعليم وللتأليف، وكان يجرى عليه رزقه. بعد عودة أبي عبيد إلى بغداد من الثغور واتصاله بعبد الله بن طاهر لم تطل إقامته هناك، فرحل من بغداد إلى مصر والشام بصحبة الإمام العالم المشهور يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وقدم دمشق طالب علم مع أنه كان قاضي 18 سنة، وكان من كان، ولكن رحل ويطلب العلم مع أنه كان علما وعالما، لكن رحل إلى دمشق وسمع من هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وحدث عنهما، وكانت رحلته إلى الشام في حدود سنة 214 من الهجرة. وفي سنة 219 خرج إلى مكة حاجا وأكرمه الله بأداء المناسك، ودخل المدينة النبوية. ويدل على ذلك أنه لما كان يشرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير وثور، وهذا الحديث فيه كلمة عير وثور، وهي من الكلمات الغريبة التي يتوقع أن توجد، حديث هذا يوجد في كتاب غريب الأثر الحديث لأبي عبيد، لأن هذا الكتاب يشرح فيه أبو عبيد رحمه الله الألفاظ الصعبة والغريبة في الأحاديث، وهذا أشهر كتاب لأبي عبيد وعرف به واشتهر جدا غريب الحديث. فبطبيعة الحال لما مر بكلمة عير وثور شرحها، وأنهما اسم جبلان. فقال عير بالمدينة معروف وقد رأيته، وهذا يدل على أنه دخل المدينة. ثم إنه رحمه الله رجع إلى أو ذهب إلى مكة، جاور فيها وعاد إليها، وتوفي في المحرم سنة 224 ودفن في المعلاه مقبرة أهل مكة. وقيل إنه رأى رؤيا قبل أن يموت في مكة، وكان قد عزم على الخروج من مكة إلى العراق في صباح اليوم التالي، فرأى رؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وعلى رأسه قوم يحجبونه والناس يدخلون عليه ويسلمون عليه ويصافحونه. قال فلما دنوت أدخل مع الناس منعته، فقلت لهم لما لا تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي لا والله لا تدخل ولا تسلم عليه وأنت غدا خارج العراق، كيف أنت تخرج العراق غدا ثم تريد أن تسلم عليه؟ فقال فقلت لهم هذا كله في المنام إني لا أخرج إذن، فأخذوا عهدي لا أخرج، ثم خلوا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت وصافحته. فلما أصبح في الصباح أبو عبيد رحمه الله بعد هذه الرؤيا فاتخ كريه، يعني الشخص الذي اتفق معه على الكراء الإجارة، إجارة القافلة أو الدابة من مكة فاتخ معه عقد الإجارة، وجلس سكن مكة إلى أن توفي بها ودفن فيها رحمه الله تعالى. لا شك أن مثل هذا الإمام العلم كما تعودنا سابقا في أعلام الذين سمعنا سيرتهم لا يمكن أن يكونوا قد خرجوا من فراغ، فأنه لا بد أن يكون هذا نتاج اعتناء وتربية علماء تخرج على أيديهم، لا بد أن يكون هناك وسط علمي علماء كبار تخرج أبو عبيد على أيديهم. فمن هم شيوخه؟ عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور، الأصمعي البصري اللغوي أبو سعيد، هذا واحد. وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي أحد القراء السبعة، هذا ثاني. وأبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا ثالث. ويحيى بن زياد الفراء، هذا رابع. وكذلك هشام بن عمار مقرا اهل الشام، اسماعيل بن عياش عالم الشام محدث الشام، سفيان بن عيينه العالم الجليل المشهور الثقه الكوفي ثم المكي محدث الحرم، سفيان بن عيينه من اشهر شيوخ ابي عبيد، وكذلك العالم الكبير الذي تقدمت سيرته عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من شيوخ ابي عبيد، وكذلك عبد الله بن المبارك امير المؤمنين في الحديث، وهشيم بن بشير الواسطي، ويحيى بن سعيد القطان كذلك. ومن الذين تخرج عليهم ابو عبيد في الفقه وهو الذي فتق له المسائل واعتنى به ووجهه الى الفقه هو محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ ابي حنيفه، محمد الحسن الشيباني رحمه الله، والذي تعلم منه ابو عبيد اشياء، ومن ذلك ما رواه فقال: كنا مع محمد بن الحسن اذ اقبل الرشيد الخليفه فقام اليه الناس كلهم الا محمد بن الحسن فانه لم يقم. ومعلوم طبعا ان حكم القيام للداخل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وأن الصحابة لن يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك، وأن القيام للشخص الداخل دون سبب منهي عنه، وأن القيام إليه أو القيام إليه لإدخاله أو إجلاسه، نعم، أو معانقته بعد السفر أمر لا بأس به، وأن القيام عليه أمر محرم أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة على وقوفهم وهو جالس في الصلاة، وقال: كنتم تفعلون فعل فارس والروم آنفا، يعني أنهم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إلا ما يكون من أمر تعظيم الخليفة أمام الأعداء، مثل ما وقف المغيرة وغيره على رأس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمام الكفار، يرون الكفار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لمحمد الحسن الشيباني رحمه الله كما قلنا أثر بالغ في فقه أبي عبيد. ولما رتب الذهبي رحمه الله في ترجمة حماد بن أبي سليمان فقيه العراق المتوفى سنة 120 رتب أجيال الفقهاء، قال: فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، أول ما تأسست هذه البلدة الإسلامية أفقه من نزل بها علي بن أبي طالب لأنه قد قتل بالكوفة، وابن مسعود الصحابي الجليل أفقه من نزل بالكوفة، وأفقه أصحابهما من تلقى عنهما العلم أفقه واحد علقمة، وأفقه أصحاب علقمة إبراهيم النخعي، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبو يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد ابن الحسن المذكور، وأفقه أصحابه الشافعي رحمه الله. ومعنى ذلك أن أبا عبيد قد عاصر من الشافعي، لأنه إذا كان شيخه محمد الحسن الشيباني، ومحمد الحسن الشيباني أفقه من درس على يديه الشافعي، فمعنى ذلك أن أبا عبيد قريب للشافعي. وقد جلس معه عند محمد بن الحسن، وتفقه كل منهما على محمد بن الحسن، وله مناظرات مع الشافعي رحمه الله. وأبو عبيد كان لا يعنف أن يستفيد من أقرانه، فأخذ كتب الشافعي فنسخها أبو عبيد، أخذ كتب الشافعي فنسخها، يعني كتبها ليطلع عليها ويستفيد منها. ولذلك أبو عبيد في كتبه ينقل عن شيوخه عن أقوال الصحابة والتابعين وشيوخه إلى المعاصرين، ينقل من أقوال المعاصرين كما فعل ذلك في كتاب الأموال، الأموال لأبي عبيد، كتاب مشهور الأموال لأبي عبيد، فنقل من أقوال الصحابة والتابعين من شيوخه هو ومن معاصريه. ما ألف أن ينقل كلام معاصري أو يعتبر ذلك فيه نوع من نزول قدره أو نزول كتابه أبدا، حيث أن ذلك كلام متين وحق يكتب ولو كان عن قرين له ممات. وروى الحديث عن القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وتفقه على يديه أيضا، وقال جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأكثر علمي ومحمد الحسن ويحيى بن سعيد يعني القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فما هبت أحدا في مسألة ما هبت من نعم أحمد بن محمد. يقول جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي، فما هبت أحدا في مسألة ما هبت أبا عبد الله أحمد بن حنبل. وبالنسبة لتلاميذ أبي عبيد رحمه الله، فإنه لما طال صيته في الآفاق وسارت لتصانيفه الركبان قصده الطلاب والحفاظ للأخذ عليه والدروس والدرس على يديه، وبعض من درس عليه بعض شيوخه وأقاله فسمعوا منه، وقال كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة، وهذا ما يدل على عظمة هذا الكتاب غريب الحديث لأبي عبيد، كتاب مطبوع. كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة وأحدكم، يخاطب تلاميذه، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. يقيم عندي 4 أشهر لأقرأ هذا الكتاب غريب الحديث وأنا صنفت به 40 سنة. وكان لأبي عبيد رحمه الله تعالى ولا شك منزلة عظيمة عند الكبار من أئمة عصره. فقال حمدان بن سهل سألت يحيى بن معين عن الكتاب عن أبي عبيد والسماع منه، فتبسم وقال مثل يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. من أقرانه الذين من شيوخه وأقرانه الذين حدثوا عنه، حدثوا عنه مع أنهم من شيوخه وأقرانه، أحمد بن حنبل رحمه الله شيخ الإسلام الإمام المشهور، سعيد بن الحكم المصري الثقة الثبت الفقيه، علي بن عبد الله المديني الذي تقدم ذكره، أعلم أهل عصر الحديث والعلل المتوفى سنة 234 بسامراء، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه من تلاميذ، فإنه ممن أيضا درس على أبي عبيد، وكذلك وكيع بن الجراح الإمام الحافظ ويحيى بن معين سيد الحفاظ وإمام أهل الجرح والتعديل. من أشهر تلاميذه تلاميذ أبي عبيد قاسم بن سلام، إبراهيم بن إسحاق الحربي، أحمد بن يحيى البلازري الكاتب صاحب فتوح البلدان، وعباس بن محمد الدوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي الإمام شيخ الإسلام صاحب السنن، سنن الدارمي، هذا من تلاميذ أبي عبيد. وكذلك عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، بن أبي الدنيا الحافظ الإمام صاحب التصانيف الكثيرة جدا والمشهورة، وعلي بن عبد العزيز البغوي وهو أشهر تلاميذه من جهة الملازمة وأشدهم له ملازمة وأثبتهم فيه، وهو راوي كتب أبي عبيد ويرى حتى عرف بوراق أبي عبيد، ولزم أبا عبيد حتى مات. هذا علي بن عبد العزيز البغوي مصنف المسلم. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كان صاحب شمائل وخصال عالية وفريدة، فمن جهة الأخلاق العلمية فإنه كان حريصا على العلم، وهذا من أهم سمات طالب العلم أن يكون حريصا على العلم، له نهمة في العلم، حريص يدون الفائدة ويركض وراء الفائدة حتى يحصلها. وهذا أن يكون نهما صاحب نهم كما قال البخاري رحمه الله في سبب حفظه، النهم والمطالعة، كثرة المطالعة، ويكون الإنسان نهما عنده همة في تقلب الفوائد والعلوم. قال أبو عبيد: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد فقدمت فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله عز وجل. يعني ما مهما فاتك لا يفوتنك تقوى الله عز وجل. وقال أيضا: سمعني عبد الله بن أدريك أتلهف على بعض الشيوخ وأزف على فلان الذي ما أدركته، مات قبل أن آخذ عنه، فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، لأن العمل هو القصد الأول للعلم، التقوى والعمل. الآن لو واحد قال: لماذا نتعلم؟ لماذا يتعلم طالب العلم؟ لماذا؟ طبعا من تعلم العلم يباهي به ويماري به، يباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. فلا بد من القصد أن يكون حسنا. فما هي نية طالب العلم في تعلمه؟ يطلب العلم لأي شيء؟ لا بد من تحديد الأهداف. أولا لينال خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا ليعمل به. فإذا صار هدف طالب العلم الخشية والعمل صح توجهه وطابت نفسه وزكى. وكثير من الناس ربما يطلبون العلم لجمع العلم، يطلبون العلم شهوة في العلم، يطلبون العلم للشهادة، يطلبون العلم للمنصب، يطلبونه للمال أو ليكون صاحب قضاء ونحو ذلك. ومثل هذا لا يبارك له في علمه ولا يستفيد ولا يستفاد منه. لكن إذا طلبه لخشية الله وليعمل به ويؤجر على العمل ويرفعه الله درجات، فهذا الذي يستفيد ويستفاد منه. وكان أبو عبيد رحمه الله متأدبا غاية الأدب مع العلماء، يقول عن نفسه: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقال أيضا: ما دققت على محدث بابه قط، ما عمري جئت إلى محدث طرقت عليه الباب لأقول له: حدثني وأريد أن أجلس معك، وإنما أنتظر حتى يخرج ساعة ساعتين ثلاثة، أنتظر حتى يخرج ثم أفاتحه برغبتي. وهذا يدل على أدبه رحمه الله مع الشيوخ، ما كان يزعج ولا كان يطرق الباب، ينتظر. وطبعا هذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنه، كما قال: كنت آتي رجل بيت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسمع منه الحديث، فأجلس على بابه في القيلولة حتى ينام، أتوسد العتبة تسفي الريح على وجهي تراب، لكن يتحمل حتى يخرج إليه ويعاتبني لماذا لم أطرق عليه. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى أيضا يفرح فرحا شديدا بتحصيل العلم والفائدة، وكان إذا ظفر بفائدة فرح فرحا شديدا حتى ربما حرمه الفرح من النوم. فقال عن نفسه: كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، أفواه الرجال يعني العلماء، فأبيت سافرا فرحا فرحا مني بتلك الفائدة. فرح من الفرح ما ينام، من الفرح بالفائدة التي حصلها ودونها في كتاب غير الحديث، وربما ما جاءه النوم. ومن حرصي على الفائدة مع القصة المشهورة التي حدثت له في زيارته للإمام أحمد رحمه الله، وهي قصة جميلة. قال: زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، وهذا يدل على محبة أحمد لأبي عبيد القاسم السلام، وأجلسني في صدر المجلس فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال، يعني في الأثر، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر دابته أو مجلسه؟ يعني صاحب البيت أحق بصدر البيت من الضيف أو من أي شخص آخر، وكذلك الدابة أولى بصدر الدابة من الشخص الآخر، هو صاحب الحق، فلا يجوز للضيف أن يعتدي ويجلس في صدر المجلس بدون إذن صاحب البيت. يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، يعني ما دام هو صاحب الحق لو أقعد من يريد لا حرج على هذا الضيف من أن يجلس في صدر المجلس ما دام الذي أجلسه وأذن له هو صاحب البيت صاحب الحق. فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة، هذه واحدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم، لو كانت زيارتي لك بقدر حقك علينا وعلى قدر ما يليق بك من المنزل كان كل يوم رابطنا عندك وأتيناك. فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا، فهو العبارة هذه مهمة، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. يقول لي أصحاب ما ألقاهم إلا في السنة مرة، معزتهم عندي ومكانتهم في قلبي أكبر من بعض من ألقاه كل يوم. قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، هذه فائدة ثانية، عجب، هذه فائدة ثانية. فلما أردت القيام قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، يعني اجلس مكانك وارتاح، لا داعي أن تقوم معي. قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال فقال، يعني الإمام أحمد، قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ من حدثكم عن الشعبي هذا الحديث أو هذه العبارة؟ قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة. ثالث فوائد. فكان يفرح بالفوائد ويجمع الفوائد ويراجع الفوائد ويعدد الفوائد واحدة وثنتين وثلاث حتى لا ينساها. وقد أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما وكان يطلب عليه العلم، فقال زيد متواضعا: أتمسك بي، يعني بركاب دابتي، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم آل البيت لكم حق. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن هكذا نصنع بالعلماء. وأما في تعظيمه للعلم وإكرامه لطلبة العلم، ما كان يهين العلم كما يفعل بعض الناس، يهينون العلم، يضعونه في غير موضعه ويأتون به الأبواب. لا بد أن يكرم العلم مثل ما فعل أبو عبيد رحمه الله، وهذه قصة أخرى له. كان طاهر بن عبد الله ببغداد، هذا الأمير كان يود أن يأتي أبو عبيد يأتيه ليسمع منه كتاب غريب الحديث في منزله، ويقال إن فلان أتى عنده أبو عبيد صاحب المؤلف، جاء بالبيت وحدثه بالكتاب، فرفض أبو عبيد القاسم بن سلام إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تريد أن تسمع أنت تأتي. ولما قدم علي بن المديني وعباس العنبري إلى أبي عبيد طلبا لسماع كتابه غريب الحديث، كان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما به. مع هؤلاء جاء إليه يطلبان، فكان هو يذهب إليهما. هؤلاء أهل العلم، طلبة العلم يؤتون ويكرمون، ووضع العلم عندهم وضع مناسب، وضع في مكان محل مناسب. هذه حكمة، إجلالا لعلمهما، إجلالا ليحيى، إجلالا لعلي بن المديني وعباس العنبري. أبو عبيد يأتي ويحدثهما في بيتهما ويصون العلم ويكرم العلم أن يؤتى به إلى الأبواب. وكان حريصا رحمه الله على الأمانة العلمية وعز العلم لأهله، نسبة الفضل إلى أهل الفضل. فكان يقول: من شكر العلم أن تستفيد الشيء إذا حصلت على فائدة، فإذا ذكر لك قلت خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني منه فلان كذا وكذا، فهذا شكر العلم. يعني أنت إذا حصلت على فائدة، من شكر هذه الفائدة أن تذكر من الذي علمك إياها، أن تذكر من الذي علمك إياها وتعزوها لصاحبها الذي استفدت منها. فكأنك تقول يعني إنها ليست من كدي ولا من عقلي ولا من استنتاجي واستنباطي، وإنما علمني إياها فلان. فذكر اسم الشيخ الذي علمك الفائدة في المجلس، أو أن تقول: كنت أجهل الأمر الفلاني حتى شرحه لي فلان، وكانت يخفى علي معنى الكلمة الفلانية حتى سمعتها من فلان. هذا من التواضع ومن الأدب ومن معرفة الفضل لأهل الفضل. وقال أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري: علقت هذه الحكاية، يقول المصري: علقت هذه الحكاية، حكاية أبي عبيد، مستفيدا لها ومستحسنا، وجعلتها حيث أراها في كل وقت، كأنه كتبها وعلقها على الجدار، لأقتدي بأبي عبيد وأتأدب بآدابه. واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا من الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكان يقول عن نفسه أبو عبيد رحمه الله: ما كان علي من حفظ 50 حديثا مؤونة، يعني ما يشق عليه حفظ 50 حديث سندا ومتنا في مجلس واحد، وهذا مما يسر الله له الحفظ. 50 حديث مجلس واحد لا، ليس فيها مشقة عليه سندا ومتنا. وروى الخطيب رحمه الله حكاية عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه جاءه علي بن الحسن بن حربوية، فكأنه قال: أريد أن أسألك عن سؤالين. طيب، قال الحسن بن حربوية، الذي يروي القصة ولد علي، الحسن بن حربوية قال: سألت أبا عبيد القاسم بن سلام، قلت: داود ذا الأيد، ما الأيد؟ ما معنى الأيد؟ إنه هو. قال: القوة. قلت: فما معنى أولي الأيدي والأبصار؟ قال: القوة والأبصار العقول. هكذا يروى في التفسير. قلت: ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء؟ داود ذا الأيدي بالكسرة بدون ياء، وهذه أولي الأيدي والأبصار، مع أن كلاهما معناه الأيد معناها القوة. قال: قلت: ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء والأخرى حذفت؟ قال: عمل الكاتب، الكاتب الذي كتب، عمل الكاتب. قال: فاندفعت أسأل عن مسألة أخرى، يعني ثالثة. فقال أبو عبيد مذكرا للسائل، قال: قلت مسألتين يرحمك الله. قال: قلت: ما أحسب حضر المجلس أحد أبعد مني منزلا، أنا أبعد واحد، من حقي أخذ أسئلة زيادة. قال: له معلما إياه الصدق، وإن كان يرحمك الله فصدق، وإن كان يرحمك الله فصدق. يعني إن تأخذ مسألتين تلتزم بمسألتين، تريد أكثر تستأذن، إنما تقول أريد أن أسألك سؤالين ثم تسأل سبعة وخمسة وثلاثة، لا، أين الصدق حتى في هذه الأشياء الدقيقة؟ ومن طرائف ما حصل له مع بعض السائلين، طبعا الواحد قد يبتلى بسؤال، العالم يبتلى بسؤال من جهلة العوام، يأتيه واحد يسأله السؤال يظن العالم أن هذا سؤاله يريد منه الفائدة العظيمة والحقيقية، فإذا به يكتشف أن هذا السائل من أجفى ما يمكن. وحصل له قصة طريفة. أبو عبيد جاءه رجل، طبعا الرجل العوام قد يكون إنسان لحية كبيرة، مثل ما جاء لأبي حنيفة رجل مهيب لحية وعريض سمت، فجلس في المجلس فاحتشم أبو حنيفة وقبض رجليه، وكان قد مد رجليه، ويستكلم دار المجلس دار النقاش، فإذا هذا في آخر شيء طلع بسؤال، قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ فمد أبو حنيفة رجليه وقال قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يقول يعني احتشمت من طيلة هذا الوقت وظننتك شيئا، فإذا بك تسأل هذا السؤال الدال على سخف العقل. فحصل قصة مشابهة لأبي عمر رحمه الله، جاءه شخص فسأله عن الرباب. طبعا أبو عبيد من كبار علماء اللغة والأذى والغريب، الألفاظ الغريبة يعرفها، يعرف مدخلها ومخرجها، غريب يعرف الغريب، وأي كلمة هات أعطي أبا عبيد الكلمة، أعطي أبا عبيد الكلمة ويأتيك بأصلها وفصلها وبيت الشعر الذي في الجاهلية أو في الإسلام الذي وردت فيه ومعناها، وإذا كانت في حديث أو كانت في أثر. هذا تخصص أبي عبيد. فجاءه رجل فسأله عن الرباب، ما معنى يعني ما هو الرباب، ما هو الرباب؟ فقال أبو عبيد مجيبا بدقته وعلمه العميق، قال هو الذي يتدلى دوين السحاب، قريب من السحاب يتدلى، يطلق عليه في اللغة الرباب. وأنشده بيتا لعبد الرحمن بن حسان، أتى بالشاهد مباشرة، الشاهد الذي يحمل يدل على هذا المعنى، كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل، كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. فقال يعني السائل لم أرد هذا، مو هذا اللي أنا أدور عليه. قال أبو عبيد فالرباب اسم امرأة، يعني إذا كنت أطلاق استطلاق آخر الرباب يطلق على اسم امرأة، فالرباب اسم امرأة. وأنشد أبو عبيد بيتا فيه الدلالة على أن الرباب اسم امرأة، قائلا إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا، وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالا. وكان هذا الخال حبا كان يعني من علامات الجمال عند العرب. فقال لم أرد هذا أيضا، وهذا ما دور على هذا. فقال أبو عبيد عساك أردت قول الشاعر، عساك أردت قول الشاعر، رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال هذا أردت، هذا هذه يمكن نشيدة كانت عند الأطفال ينشدون في ذلك الوقت، رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت، أنشيد أطفال يعني. فقال هذا أردت. فقال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال على أي شيء جئت؟ هذا رحل من البصرة جاء إلى أبي عبيد يسأله، قال على أي شيء جئت؟ على الظهر أم على الماء؟ على دابة يعني ولا على الماء في سفينة ولا قارب؟ قال في الماء. قال كم أعطيت الملاح الأجرة؟ كم؟ قال 4 دراهم. قال اذهب استرجع منه ما أعطيته وقل لم تحمل شيئا، فعلى ما تأخذ مني الأجرة؟ ارجع للملاح، انت ما تأخذ أجرة على ايش؟ على انك حملت واحد مثلي لم تحمل شيئا. وهذا يشبه احيانا يعني العناية ببعض القصائد والأناشيد، يترك العلم الشيء المهم، كما وقع لبعض الشباب حفظوا قصيدة صوت صفير البلبلي بالنص، وأما البيقونية ولا تحفة الأطفال في التجويد ولا مثلا في المواريث الرحبية لا. لكن هذه يعني لأن هذا من يحفظ الطرائف ويترك العلم الأصلي، الأشياء الأناشيد، والأناشيد الآن تحفظ، هذا من عدم الجدية ومن تدني المستوى العلمي، أن ينشغل الشاب بالأناشيد وتترك القصائد أو الأشعار، أشعار أهل العلم التي نظموها في المصطلح، في الأصول، في المواريث، في الحديث، في غيره تترك، وتحفظ الأشعار التي يعني إن جاءت أو راحت فهي أشياء يمكن أن تكون من المباحات، وقد يكون لبعضها فوائد لكن لا ترقى إلى فوائد العلم. فهذا الذي جاء إلى أبي عبيد ويسأله هذا عن الرباب، إذا به يريد رباب ربة البيت تطب الخل في الزيت، لها 7 دجاجات وديك حسن صوت. وأبو عبيد رحمه الله تعالى كان له أخلاق كثيرة أخرى، وعبادة وأدب جم وعلوم وآثار، فسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تكملة في الدرس القادم، وهو آخر درس في هذه المدة من الإجازة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكرنا في المرة الماضية جزءا من سيرة الحياة، سيرة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ونتابع اليوم الكلام عن حياة هذا الإمام الجليل. فقد كان لهذا الإمام عبادة جيدة، وهكذا كان جاب العلماء رحمهم الله تعالى، وخصوصا قيام الليل. والإمام أحمد رحمه الله لما استضاف رجلا من أهل الحديث جاءه في بيته، فوضع له الإمام أحمد رحمه الله ماء بالليل، وفي الصباح نظر في الماء فلم يره قد نقص أو تغير، عاتبه الإمام أحمد رحمه الله وقال: صاحب حديث لا يقوم الليل، كيف يكون هذا؟ فما كانت القضية عندهم فقط حفظ المعلومات كما ذكرنا، وإنما أيضا كانت عبادة. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويضع الكتب ثلثه، فثلث للصلاة قيام الليل تأنس القلوب بربها وترتاح بمناجاته مليكها الله عز وجل، وثلث ينام فيه، وثلث يصنف فيه الكتب. وكان مقتديا في ذلك بالإمام العلم محمد الحسن الشيباني رحمه الله شيخه. وأما بالنسبة للزهد والجود، فإن الرجل كان زاهدا مترفعا عن النقائص مع كثرة الإعطيات التي تأتيه، إلا أنه لم يكن طماعا أبدا. فإن أبا دلف العجلي أحد قواد المأمون قد أرسل إلى عبد الله بن طاهر يستهديه أبا عبيد مدة 2 شهر، يقول: أهدني أبا عبيد 2 شهر. لما سمع بأبي عبيد ووصله صيته العلمي، فأنفذ أبا عبيد إليه أمر طلب عبد الله بن طاهر الأمير من أبي عبيد أن يسير إلى أبي دلف لشهرين، فأقام عنده شهرين مشتغلا بالتعليم. فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف ب30,000 درهم فلم يقبلها، وقال أنا في جنبة رجل ما يحوجني إلى صلة غيره ولا أخذ ما فيه علي نقص. فلما عاد إلى عبد الله بن طاهر وصله ب30,000 دينار لما رأى تعففه عن قبول 30,000 درهم من أبي دلف وصله ب30,000 دينار فهل يا ترى أخذ هذا المال وصارت مكافأة عن تعففه الأول؟ كلا، بل إنه قال له أيها الأمير قد قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك وكفايتك عنها، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلا وأوجه به إلى الثغر فيكون الثواب متوفرا على الأمير، ففعل. فماذا فعل بهذه الأموال التي جاءته؟ وضع ثمن سلاح في سبيل الله، وأقنع الأمير بحجة أن هذا سيكون فيه ثواب متوفر وافر محفوظ لهذا الأمير. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى متصفا بالورع أيضا، ومن ورعه أنه كان وهو رأس في اللغة يستشهد بأبيات الشعر القديمة ويستشهد بها كما يفعل أهل اللغة في بيان معاني الألفاظ، وأن الشاعر أراد بهذا اللفظ المعنى الفلاني، والعرب استخدموه في أشعارهم على هذا المعنى، فكانت الشواهد الشعرية تبين المعاني لهذه الألفاظ. ولكن هذه الشواهد الشعرية وبعضها جاهلي لم تكن تخلو من هجاء مثلا أو بعض المنكرات، وكان بعض الشعر الذي فيه هجاء فيه ذكر اسم الذي هجي بهذا الشعر. فمن ورع أبي عبيد رحمه الله تعالى أنه كان يحذف اسم الشخص الذي هجي ويستبدل ذلك بوزن اسمه بوزن اسمه. فمثلا اكتشف بعض العلماء أن أبا عبيد في بعض الأشعار مثلا التي فيها ذكر هجاء رجل اسمه عتبة قد حذف عتبة وجعل بدلا منها فعلة وزن الاسم فعلة حتى لا ينكسر البيت من جهة، وحتى يصون ذلك الشخص ولا يقع في الأعراض، ولو كان ناقلا لا يقع في الأعراض بالتعيين تعيين الأسماء، ويتحفظ من المشاركة في ذم أحد أو هجائه، يتحفظ من المشاركة في ذم أحد أو هجائه أو نشر ذلك أو إشاعته. وكان أبو عبيد رحمه الله أيضا متصفا بالحلم وله في ذلك قصص، فمن ذلك أن أبا عمرو الطوسي قال قال لي أبي غدوت إلى أبي عبيد ذات يوم فاستقبلني يعقوب مستبكيه فقال إلى أين؟ فقلت إلى أبي عبيد، فقال أنت أعلم منه، كأنه يزهده في لقاء أبي عبيد الذهاب إلى أبي عبيد، يقول أنت أعلم منه. قال فمضيت إلى أبي عبيد فحدثته بالقصة أن فلان قال لي أني أعلم منك، فقال لي يعني أبو عبيد الرجل غضبان، الرجل غضبان، قال قلت من أي شيء؟ قال جاءني منذ أيام فقال لي اقرأ علي غريب المصنف كتاب غريب الحديث اقرأ علي، فقلت لا ولكن تجيء مع العامة، تجي مع عامة الناس في الدرس، إنما أخصص لك درسا لا أطيق لك ذلك، لا أطيق ذلك، تأتي مع العامة تسمع غريب الحديث. فغضب وأخذ في نفسه وقال لك من جراء ذلك هذا الكلام، فلم يرد عليه يقول هذا جاهل أو هذا مثلا سفيه أو أن هذا ونحو ذلك جائر غالب، وإنما قال رجل غضبان، والغضبان يخرج من كلام وليس بموزن. وكان صاحب أدب أيضا، وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله وهو من كبار العلماء، إسحاق بن راهوي من قرناء الإمام أحمد رحمه الله، وحتى قال بعضهم ما عبر الجسر أحد أحفظ من هذين، أحدهما إسحاق بن راهوي، جسر بغداد المنصوب على النار الذي عبره كثير من العلماء والأدلة. فمثل الرازي أبو زرعة وإسحاق بن راهوي لم يعبر الفكرة مثلهما، يعني على رأي من قال هذه العبارة. إسحاق بن راهوي يقول: أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا، وكان أيضا متحرقا لنصرة الحق. ولما صارت قضية نهجة الإمام أحمد رحمه الله، يقول عبد الغني المقدسي يروي عن أبي شعيب الحراني قال: لما أخذ أحمد بن حنبل فضرب، جعل أبو عبيد القاسم بن سلام يلوذ ويذهب ويجيء ويقول: أيضرب سيدنا؟ لا أصدق، أيضرب سيدنا؟ فهو من التحرك لما حصل الإمام أحمد رحمه الله ما استطاع أن يجد في مكان واحد، يذهب لما وصله الخبر، يذهب ويجيء ويقوم ما يستطيع أن يمسك نفسه ويقول: أيضرب سيدنا؟ أيضرب سيدنا؟ لا أصدق مما سمع مما أصاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لحليته وسمته فجاء في وصفه كما ذكر الغزالي رحمه الله في سير إعلام النبلاء أنه كان يخبز بالحناء أحمر الرأس واللحية ذا وقار وهيبة. وقال ثعلب وهو يقف أبا عبيد: كان عاقلا لو حضره الناس يتعلمون من سمته وهجره لاحتاجه. وكان عدد من أهل العلم يرحل إليهم لا لأجل العلم لكن ليتعلم من أدبهم وسمتهم وهديهم. وكما كان أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به. وكان بعض العلماء يعني النظر إليهم يجلو صدأ القلب كما قال مالك رحمه الله: كنت كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر من كبار المحدثين. آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ في نفسي أياما. نظرة واحدة إلى محمد بن المنكدر موعظة تكفي شحنة مدة أيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ففي أناس من كثرة العبادة والتقوى يظهر ذلك على وجوههم بحيث أن النظر إليهم يجلب الخشوع ويجلب يزيد الإيمان. النظر إليهم يزيد الإيمان من صلاحهم وتقواهم وعبادتهم. وأما بالنسبة العلوم التي برع فيها أبو عبيد رحمه الله تعالى فإنه كان موسوعة لم يشغله علم عن علم فلم يشتغل بالحديث عن الفقه ولا باللغة عن التاريخ. فبعض الناس يمكن أن يقال عنه محدث غير فقيه، وبعض الناس يمكن أن يقال عنه فقيه غير محدث، لا يميز الصحيح من الضعيف الأحاديث. لكن أبو عبيد رحمه الله لما وصف بأنه الإمام الحافظ المحدث المفسر المقرئ الفقيه القاضي المجتهد اللغوي النحوي الأخباري النسابة، يعني على الأنساب والأخبار يعني التاريخ، هكذا أقر له كبار الأئمة من معاصريه ومن بعده وبهذا وصفوه. وهذا قد عبر به عن نفسه فقال مرة: ما نظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا نظرني ذو فن واحد إلا غلبني في فنه ذلك. يعني إذا كان عن تخصص في فن واحد يمكن أن يغلبني، أما إذا كان في العلوم فإذا نظرته غلبته. هذا دليل على سعة اطلاعه رحمه الله وشمولية معرفته. ونحن إذا نظرنا طبعا في تأليف أبي عبيد، من ميز الرجل أنه صنف في وقت كانت المصنفات فيه قليلة، يعني كثرت مصنفات الرجل في وقت كان التصنيف فيه ليس بالمنتشر. ولذلك لما انتشرت المصنفات صار بعض ينقل من بعض. أبو عبيد مصنفاته ممكن تكون مبتكرة، يعني بعض المصنفات ربما لم يسبق إليها، وبعض التراتيب التي فيها لم يسبق إليها. فالرجل مبارك في التصنيف والتأليف، ومصنفاته تنبي على أنه لم يكن متخصصا في فن واحد. فمثلا القرآن له في علوم القرآن مؤلفة، اختيار القراءة، القراءة الصحيحة الموافقة للعربية والأثر، لأن شروط القراءة الصحيحة أن تكون موافقة للأثر، موافقة لرسم مصحف عثمان، موافقة لوجه من أوجه اللغة المعتمدة اللغة العربية. فأبو عبيد رحمه الله صنف في القراءة الموافقة، القراءة المختارة الموافقة للغة والأثر، وكذلك صنف في الناسخ والمنسوخ، وصنف في إعراب القرآن، وهذه كلها من علوم القرآن. صنف في الحديث وعلله، وكتبه تشهد على ذلك عن الله، وله كتابه المشهور غريب الحديث. وأما في الفقه فإنه كان إماما مجتهدا يذكر في طبقة الشافعي وأحمد، له أقوال في الفقه بسطها أو ذكر نثرها في كتاب غريب الحديث وغيره، ونذكر بعضها إن شاء الله. وأما في الأخلاق والآداب فإن له أيضا مؤلفات في ذلك، في اللغة العربية نحن شعر أدب له في ذلك مؤلفات، في التاريخ والأنساب له مؤلفات. فالرجل بالجملة علمه موسوعي. وهذا الذي ذكرناه المرة الماضية بأن التخصصات الجامعية قد قضت على هذه القضية، وهي الموسوعية في العلم. وما كان واحد من العلماء فقط يفهم في الأصول أو متخصص في اللغة أو في المصطلح، وإنما كان علمه شامل للأبواب، شامل لأبواب العلم وأنواع العلم. وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عبيد القاسم السلام فاضلا في دينه وفي علمه، ربانيا متفننا في أصناف العلوم، في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه، من أمره ودينه. وهذه تزكية، تزكية ممن يعرفه بأنه لم يجد عليه مطعن في شيء من أمره ودينه. وقال عبد الله بن جعفر: درستوي بالفتح أو بالضم، كلها بالفتح وكلها بالضم، درستوي أو درستوي. وهو وصف أبو عبيد كان من علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب النحويين، على مذهب الكوفيين، ورواة اللغة والغريب عن البصريين والكوفيين، والعلماء بالقراءات، ومن جمع صنوفا من العلم، وصنف في كل فن من العلوم والآداب فأكثر وشهر. وكذلك فإنه قد جاء في ترجمته أن كتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل. فإذا كتب أبي عبيد كانت مطلوبة في البلدان، يحتاج إليها. فمعنى ذلك أن العلماء قد عرفوا قيمتها ونصحوا بها، وطلبة العلم أقبلوا عليها، فصارت مطلوبة، مطلوبة مرغوبة. وهذا يبين دقة الرجل رحمه الله وعمقه. وصنف كتبا وخرجت للناس واستفيد منها علم كثير. ولا شك أن التأليف في ساعات الأسحار حيث تصفو الأذهان وتنشط القرائح والأفهام، وفي تلك الأوقات بركة، يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت مصنفات هذا الرجل مباركا. أما ثناء العلماء عليه كثير، ويكفينا شهادة الإمام أحمد رحمه الله، فإن محمد بن أبي بشر قال: أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال: ائت أبا عبيد فإن له بيانا لا تسمعه من غيره. فأتيت أبا عبيد فسألته فشفاني جوابه، وأخبرته بقول أحمد، فقال: يا ابن أخي، يعني أبو عبيد يقول متواضعا ما بعد ما سمع تزكية الإمام أحمد، يقول: يا أخي، يا ابن أخي، ذاك، يعني الإمام أحمد، رجل من عمال الله، من عمال الله، نشر الله رداء عمله في الدنيا، وذخر له عنده الزلفى. وتقدم أن حمدان بن سهل قال ليحيى بن معين وسأله عن كتاب عن أبي عبيد، يكتب عن نفسه عن أبي عبيد أم لا؟ ونسمع منه فتبسم وقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. لقد كنت عند الأصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد فشق إليه بصر، بصر الأصمعي شق إلى أبي عبيد حتى اقترب منه فقال أترون هذا المقبل؟ قالوا نعم. قال لن تضيع الدنيا أو لن يضيع الناس ما حي هذا المقبل. نرجو من النساء الآن أن يمسكوا بهؤلاء الأطفال حتى نستطيع أن نتابع الدرس. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، من هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ ماذا يعرف؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مشهور بأي شيء هو مشهور؟ ذكرناه قبل قليل، إسحاق بن راهويه، راهويه يعني ابن الطريق الفارسية، قيل لأنه ولد بالطريق. إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا علما، إنا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أيضا الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. ويقول يقول إبراهيم أبي طالب سألت أبا قدامة عن الشافعي. أبو قدامة هو عبد الله بن سعيد اليشكري أحد أئمة الحديث مجمع على كتابه. سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يعني إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، فقال أما أفهمهم فالشافعي إلا أنه قليل الحديث، وأما أورعهم فأحمد بن حنبل، وأما أحفظهم فإسحاق، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد. ولما جاء نعي أبي عبيد لعبد الله بن طاهر، وكان قد قال كان للناس أربعة، ابن عباس في زمانه والشاعري في زمانه وقاسم بن معن في زمانه وعبيد قاسم الحلال في زمانه، لما جاء نعي أبي عبيد قال يا طالب العلم قد مات ابن سلام وكان ثالث علم غير مشجان، مات الذي كان فيكم ربع أربعة لم يلق مثله أستاذ أحكامه، خير البرية عبد الله أولهم وعامل والنعمة سوى عامل، هما اللذان أنافا فوق غيرهما والقاسمان بن معن وابن سلام، فاز بقدح متين لا كفاء له وخلفاكم صفوفا فوق أقدامه. وقال الهلال بن علاء الرسعي من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانها، الشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذلك كفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ ولم يفهموا الحديث على وجهها ما فهموا معناه. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله وهو من تلاميذ أبي عبيد أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا تعجب النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الوحش، لو أردت أن أمثله بشيء لمثلته بجبل نفخ فيه الروح. وقال أحمد بن يحيى الملقب بثعلب لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا، مع أن قوم أصحاب عجائب كثيرة، لكن لو كان في عهد بني إسرائيل الذين تاريخهم مليء بالمعجزات من معجزات الأنبياء والعجائب طبعا دين كثيرة، لعلها لتعويض نقص إيمان القوم لأجل أن تحملهم على الإيمان، كثرة المعجزات والآيات لحمل القوم على الإيمان لأنهم كان عندهم ضعف. قال: لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا. وقال الأزهري: كان أبو عبيد جهلا فاضلا عالما أديبا فقيها صاحب سنة. وابن سينا رحمه الله عد أبا عبيد من الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، كما ذكره في من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم. ما هو الفرق بين الذكاء والذكاء؟ إذا قيل كان ذكيا ذكيا، نعم، في الذكاء في النفس. الذكي المزكى يعني العدل الثقة الطاهر، والأمين التقي، والذكي يعني في ذهنه وعقله، في ذهنه انه ذكي لكنه قد يكون شريرا. ولذلك يقال عن بعض الناس: أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء. وهذا طبعا ذكاء يكون مبالا عليه لانه يستخدمه في الشر. فإذا الواحد أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء فهذه مصيبة، هذه مصيبة. وعدد من الملاحدة وأصحاب المذاهب الضالة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. وقال ابن القيم رحمه الله عن أبي عبيد: وكان من أعيان المفتين، يعني بغداد، أبو عبيد القاسم السلام، وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا. أما مصنفاته رحمه الله فقد قلنا أنها كانت منوعة في أبواب العلم المختلفة. فمثلا في التوحيد له كتاب في الإيمان ومعالمه وبيان أنه يزيد وينقص. في صفات الله سبحانه وتعالى أيضا يرى بإثبات الصفات، وقال إجاب سير أعلام النبلاء، قال أبو عبيد: هذه الأحاديث صحاح، يعني أحاديث الصفات، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها. ولكن إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. ما معنى العبارة؟ معناها أننا نؤمن أن الرب يضع قدمه في النار، ونؤمن أن الرب يضحك، لكن لا نستطيع أن نخبر بالكيفية. فنحن نثبت المعنى، نثبت المعنى على حسب كلام العرب ولغتهم، لكننا لا يمكن أن نشبه أو نكيف أو نخبر عن كيفية أو كيفية قدمه كذا وكيفية يده كذا وأصابعه. هذه أشياء لا يمكن أن نخوض فيها، عقولنا لا تحتمل أبدا ولا يحيطون به علما. أما إثبات المعنى، إثبات الصفة وإثبات معناها، وأن إثبات حقيقة الصفة فلا شك في ذلك. إثبات حقيقة الصفة أن له يد حقيقية، له قدم حقيقية، له قبضة حقيقية، وأنه يحثو بيده، وهي صفة الحثو. والأشعار يقولون: لا قبض ولا حثو، لا يد ولا حثو. فإثبات الصفات من عقيدة أهل السنة والجماعة، و معنى نفي التفسير يعني نفي الإخبار الكيفية. أما المعنى على حسب كلام العرب فيثبته أبو عبيد وغيره من أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة. في القرآن لا شك أن رأيه في أن كلام الله منزل غير مخلوق، وقال عبد الملك السنسار: اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام، فقال علي أو غيره: يا أبا عبيد، ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل يعلم ويقال له إن هذا كفر، فإن رجع وإلا ضربت عنقه. وأما في تفضيل الصحابة فيرى أبو عبيد رحمه الله أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لكن بعضا كله من أهل السنة كانوا يقدمون عليا على عثمان في الفضل لأشياء عندهم في مناقب علي رجحوا بها أنه أفضل من عثمان، لكن الجمهور أهل السنة على أن عثمان في الفضل بعد الصديق وعمر. وقال أبو عبيد: فعلت بالبصرة فعلتيني أرجو بهم الجنة، أتيت يحيى الفطان وهو يقول أبو بكر وعمر وعلي، يعني الترتيب، فقلت معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي. قال: من؟ فقلت: أنت حدثتنا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة. قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: أمرنا خير من بقي ولم نهله. فالصحابة كانوا مجتمعوا، علي موجود، عثمان موجود، وانتخبوا استشار عبد الرحمن بن عوف الناس 3 أيام لا ينام، استشار حتى العجائز الدين، فاتفقت كلمتهم على عثمان. ولذلك ما أجمعت الأمة على خليفة من الراشدين مثل ما أجمعت على عثمان. يعني أبو بكر حصل فيها شيء وحادثة السقيفة، وعمر كانت وصية من الصديق، وعلي رضي الله عنه حصل ما حصل في توليته، لكن عثمان ما أجتمعت الأمة على خليفة في توليته وتعيينه مثل ما اجتمعوا على عثمان. فاستشار عبد الرحمن عوف الناس 3 ليالي لم يكتحل فيها بنوم، حتى العجائز كلهم أجمعت كلمتهم على عثمان، اجتمعت كلمتهم على عثمان، ما اختلفوا في شأن تقديم عثمان. فقال ابن مسعود: أمرنا خير من بقي، يعني أنه أفضل من علي رضي الله عنه، ولم نأله. فقال: يا أهل بيت قطان، ومن الآخر الشاهد الثاني؟ قال: قلت الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. قال: فترك قوله، يعني يحيى بن سعيد القطان نتيجة مناقشة مع أبي عبيد ترك قوله في تقديم علي على عثمان، وقال: أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. وأما بالنسبة لموقفه من أهل البدع، فإن أبا عبيد رحمه الله كان شديدا على أهل البدع كعادة السلف في ذلك الوقت، وكان صاحب خبرة ومراس واحتكاك بأصحاب الفرق الضالة، وينقل أخبار يعرفهم سبر نورهم. فقال: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت أوسخ وسخا ولا قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرأي، ولقد وليت قضاء الثغور، اشتغلت بالقضاء والقضاء كل 18 عاما، فنفيت منهم 3 رجال، نفيت نفي جهميين ورافضيين أو رافضيين وجهميا، وقلت: مثلكم لا يساكن أهل الثغور، وأخرجتهم. وهذا وبال على المسلمين، الثغور هذه تحتاج إلى جهاد، والجهاد الثغور هي رباط الجهاد، والجهاد يحتاج إلى أناس من أهل التقى وأهل الصلاح والسنة ينتصر بهم المسلمين، أما مثلكم أنتم سبب هزيمة، فأخرجتهم ونفيتهم. وأما بالنسبة لعلوم القرآن، فإن أبا عبيد رحمه الله قد صنف كتابه شواهر القرآن، شواهر القرآن، ومثلا لما روى حديث الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يقول السيوطي في هذا الحديث: أصل في جواز التمثل والاستشهاد في القرآن والاقتباس، يعني الواحد يقتبس من القرآن عبارة، كلمات، جزء من آية يقتبسها في كلامه وتعبيره، إذا كان حقا، إذا لم يكن على وجه التنصف أو الاستهزاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عبر عن نزوله من يهود خيبر، نزول الجيش المسلم، قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين. طبعا ساء صباح المنذرين هذا منه من آيات. يقول السيوطي وألف قديما في جواز المسألة، مسألة الاقتباس من القرآن والاستشهاد ببعض الفقرات، الإمام أبو عبيد القاسم المسلم كتابا ذكر فيه جميع ما وقع للصحابة والتابعين من ذلك، أورده من أسانيد متصلة إليه، يعني استشهادات الصحابة في خلال كلامهم بأشياء من القرآن، وأن ذلك ليس بحرام ولا بدعة ما دام الكلام حق، ما في تنقص، ما في استهزاء أو مزاح في شيء من الدين بعد، فإنه لا بأس، لا بأس أن يستشهد. وبعض الاستشهادات طبعا يكون فيها تكلف كما ذكر ابن جزء رحمه الله صلى الله عليه وسلم، قال أن يعني أبا علي بن عقيل رحمه الله من الفقهاء والعلماء الكبار، لما مات ولده وكان يحبه جدا وكان شابا علمه تعب عليه، وقضى الله على الولد بالموت فحزن الأب جدا وخرج الناس معهم حزينين للغاية، فمشوا معه الجنازة إلى المقبرة، ولما اجتمعوا حول القبر وأرادوا إنزاله فيه صاح واحد من الناس يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، قال فضج الناس بالبكاء، فعلق عليها قائلا يعني أن القرآن لم ينزل لإثارة الأحزان وتجديد الآلام، وإنما نزل لتسكينها، فنعى على ذلك الرجل كيف يقتبس هذا الاقتباس، هذا اقتباس غير مناسب البتة. صحيح العزيز من أسماء الله، لكن هل هو مناسب أن يقول في هذا الموضع يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قال عن المكانة؟ وكذلك يعني ما روى الخطيب في كتابه التفصيل يعني المتطفلين على الولائم الذين يدعون بغير يأتون بغير دعوة، قال حكى قصة رجل أنه يعني رأى أحد أصحاب البيوت يدخل بيته بطعام وما أعرض عنه ما التفت إليه ولا دعاه، قال فتثور عليه السطش في الجدار وأشرف عليه في حوش بيته في الدار في الدار في الدار والرجل وحوله بناته قد وضع الطعام، فانتبه له صاحب البيت فصاح به وعنفه، قال اتق الله وتطلع على حرماتي وبناتي، فقال الطفيلي لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فبعض الاستشهادات في غير موضعها، في غير موضعها، فمثل هذا الاقتباس والاستشهاد ليس صحيحا. طبعا إذا كان في شيء من الاستهزاء بالدين فهذه أطم وأسوأ وأخبث، لكن إذا كان في كلام جد، مثلا واحد قال يصف حال الأمة مثلا كيف تشعبت بها الأهواء وتفرقت و يعني حال الناظر والمفكر في هذه الحال، ومثلا قال فأينما يعني توجهت تجد هذا الفساد وهذا الركام، ما لنا من محيص يعني ولا مخرج ولا مهرب من هذا الذي وضعنا فيه الأعداء، فقد يستشهد البعض يعني بأشياء من القرآن لا بأس من استشهاد بها في كلام مقام جد مناسب المعنى الذي اقتبسه، الموضوع الشاهد الذي وضعه في كلام السياق مناسب، ما كلام جد صحيح أكون استشهاد صحيح، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين. أما من استشهد الكلام بالقرآن في أي مناسبة فهذا غير صحيح، يجب أن يجلى كلام الله عن هذه المناسبات التافهة أو الاستخدامات التي يستخدم بها بعض الناس، يستخدمون آيات من القرآن أو أجزاء من القرآن في أشياء من التوافه أو مقام لعب مقام له ليس مقام جد، أو كلام باطل مثلا. وهذا واقع في الكلام الناس كثيرا مع الأسف. ألف أبو عبيد رحمه الله أيضا كتابا في عدد آيات القرآن وعدد آيات المكي والمدني. ألف رحمه الله كتابا في غريب القرآن، ألف كتابا في فضائل القرآن ومعالمه وأدبه، وألف كتابا في القراءات كما تقدم، وكذلك ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن. وهذا الكتاب كتاب يعني في ترتيبه لم يسبق إليه، فإنه رتب الكتاب على الأبواب الفقهية، فذكر تحت كل باب الآيات التي تتعلق بموضوعه التي جاء فيها ناسخ ومنسوخ. فأولا مثلا بدأ الكتاب بباب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه، باب ذكر الصلاة وما فيها من الناسخ والمنسوخ، الزكاة، الصيام، النكاح، الطلاق، الشهادات، المناسك، الجهاد، الأسارة، المغانم، الأسارة، المغانم، الاستئذان، المواريث، الوصية، ناسخ الطعام ومنسوخه، الشراب إلى آخره. سلك في هذا الطريق، سلك في ترتيب الآيات سبيل الأبواب الفقهية، حتى أصبح كتابا في أحكام القرآن مرتبا على الأبواب الفقهية. وهذا ابتكار جميل، وسار على نهج الإمام الصحابي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن. أبو عبيد منهجه في هذا الكتاب يعرض الآيات، يبين غريبها، ما قيل في ناسخها ومنسوخها، ثم الأحكام المستنبطة مع ذكر أقوال الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم مع أدلتهم مع المناقشة والرأي المختار الراجح وبيان وجه الرجحان. هذه طريقته في كتاب الناسخ، ناسخ القرآن ومنسوخ. أما في الحديث فهو له جزء في حديثه الذي رواه هو، حديث القاسم بن سلام، وله كتابه المشهور جدا، أبرز كتاب وأشهر كتاب لأبي عبيد وهو غريب الحديث. هذا الكتاب جعله لبيان الألفاظ الغريبة الصعبة الغامضة البعيدة عن الفهم التي تحتاج إلى دقة أو أنها قليلة الاستعمال، التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، كلام التابعين ومعناها. تتبع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأثار الصحابة والتابعين على تفرقها وتعددها حتى جمع الأشياء الصعبة التي تحتاج إلى شرح وبيان، ساقها بأسانيده والرواة، وكان قد جمع معاني هذه الألفاظ من علومه وما سمعه من أهل العلم، مستعينا بشعر العرب وأمثال العرب ومأثور كلام العرب، يذكر ذلك في كتابه. ويذكر أيضا فوائد فقهية مأخوذة من هذا الحديث الذي فيه كلمة غريبة، وما يستنبط منه من الفقه بشكل مختصر. رتب الكتاب على أربعة أقسام. أول قسم الذي يتضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة بسنده هو المتصل، والتي بلغت 540 حديثا. القسم الثاني أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم، ذكر أحاديث كل صحابة على حدة، ويبين الكلمة الصعبة الغريبة في كلام كل صحابة أو رواية كل صحابة. القسم الثالث أحاديث التابعين، كل تابع على حدة مما يوجد فيه كلام غريب أو كلمة صعبة مع شرحها. والرابع حديث لا يعرف أصحابها، يعني كلمات بدون عزو، آثار بدون عزو لقائل معين وشرح ما فيها من الألفاظ الغريبة. هذا الذي يقول أبو عبيد فيه كتاب هذا، كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، لأن الآن هو لا يأتي بأي حديث، هو يأتي بالحديث الذي فيه كلمة غريبة تحتاج إلى شرح، ويكون بسنده لا بسند غيره، ويكون فيه أيضا فوائد فقهية وشواهد شعرية ومن أمثال العرب ونحو ذلك. الكتاب هذا طبعا صار له مكانة مرموقة جدا، وكتبه الإمام أحمد رحمه الله، نسخه واستحسنه وقال جزاه الله خيرا لمؤلفه، وابن الباجي أحمد بن عبد الله الإشبيلي كان يحفظه غيبا، وكذلك عبد الملك بن إبراهيم الهمداني المقدسي وغيره من العلماء كانوا يحفظونه غيبا. تأثر بطريقة هذا الكتاب أبو إسحاق الحربي، ألف على نمطه، وغيره من أهل العلم ألفوا على نمط أبي عبيد الغريب، وقامت لهذا الكتاب شروح، مختصرات، تعليقات، تعقيبات، يعني كان محط اهتمام وانتباه العلماء بالكتاب هذا، ونقل عنه عدد من المصنفين في مؤلفاته. أما بالنسبة للفقه فإن أبا عبيد رحمه الله كان إماما مجتهدا غير مقلد ولا متبعا لمذهب معين، لأنه قد توافرت فيه صفات الاجتهاد المجتهد، فمثلا البصر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام موجود، علم الناسخ والمنسوخ، المحكم المتشابه، البصر باللغة، معرفة اختلاف العلماء، فقه النفس، كله كان متوفرا عنده رحمه الله، وهو صاحب مناظرات فقهية مع كبار العلماء، وحصلت له مناظرة مع الشافعي، هذه المناظرة تكتب وتروى في موضوع أدب الخلاف والنقاش والمناظرة والإخلاص وطلب الحق. والقصة تناظر الشافعي وأبو عبيد في القرآن، ثلاثة حروف القرآن، هذه عدة المطلقة، ما هو القرآن؟ فكان الشافعي يقول إنه الحيض، ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات، يعني إذا طلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه فإنها إذا تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، انتهت الحيضة الثالثة خرجت من العدة وملكت نفسها وتزوجت من أرادت بالمعروف. وكان أبو عبيد يقول إنه الطهر، إن معنى القرب الطهر، طبعا كل واحد منهم له حجج، وأنت إذا فتحت أضواء البيان للشنقيطي في هذه المسألة ترى عجبا، واستدلالات لطيفة وأشياء من اللغة، لأن مما استدل به على أنه الطهر أن الله قال ثلاثة قروء، الثلاثة إلى العشرة، إذا كان المعدود مذكر فيكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث يكون العدد مذكر. فمن استدلالات القروء معناها الحيضة أو الطهر، فإذا كان حيضة ستكون ثلاث حيضات، وإذا كان الطهر نقول ثلاثة أطهار، فهي ثلاثة. لكن طبعا للقائلين بأنها المقصود هو الحيض أن يقولوا إن العدد هذا جاء على المعدود وهو قروء، القر مذكر والمعدود العدد مؤنث بطبيعة الحال على القاعدة. المهم كان الشافعي يقول إنه الحيض، وأبو عبيد يقول إنه الطهر، يعني ثلاثة أطهار ثم تخرج العدة، الشافعي يقول ثلاث حيضات ثم تخرج العدة، فلم يزل كل منهما يقرر قوله، يعني يحتج لقوله بالأدلة والشواهد حتى تفرقا، وقد انتحل كل واحد من ذهب صاحبه. يعني أبو عبيد الشافعي تناظر في المسألة، تفرقا، والشافعي اقتنع بقول أبي عبيد، وأبو عبيد اقتنع بقول الشافعي، كل واحد انتقل إلى رأي الآخر، وتأثر بما ورده من الحجج والشواهد. هذا يعني قصة دليل على كيف كان السلف نموذج رحمهم الله يتبعون الحق في النقاشات العلمية، ولم يكن يعني هم الواحد فيهم أن يظهر ويعلو ويغلب وينتصر لنفسه، لا، وإنما ينتصر الحق، فإذا كان الحق مع الطرف الآخر تبعه، وإذا تبين الطرف الآخر أن كلامه ليس براجح فالحمد لله. فما كان الهدف هو الغلبة والانتصار، إنما الهدف تبين الحق. المناظرة ما هو الهدف فيها للمخلصين؟ أن تبين الحق، وليس الهدف مناظرة أن يغلب صاحبه، مناظرة بين أهل العلم بين أهل السنة. السبكي الشافعي يقول عن القصة: وإن صحت هذه الحكاية ففيها دلالة على عظمة أبي عبيد، فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر الشافعي ثم رجع الشافعي إلى مذهبه، وأن هذا الشافعي يعني أول مرة يرجع إلى مذهب شخص آخر. وأما بالنسبة لابن تيمية رحمه الله فإنه لما تكلم عن أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، يعني لا تعصب لشخص ولا ميل لطائفة ولا مذهب، بل يرجحون قول هذا الصحابي تارة وقول هذا الصحابي تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، ذكر من هذا الصنف من العلماء أبا عبيد. وكذلك الذهبي رحمه الله لما تكلم عن الاجتهاد ومن يصلح له ومن يصلح أن يقلد من الأئمة، ذكر منهم ممن يصلح التقليد، ذكر أبا عبيد. ابن حجر رحمه الله قال: إن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب، البخاري بالصحيح في جميع ما يريده من تفسير الغريب، إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. أما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. فالبخاري استفاد من أبي عبيد في غريب الحديث والفقه. وأما بالنسبة للفقه فإنه قد ألف فيه مصنفات، وألف أدب القاضي، ومن أهم مؤلفات أبي عبيد الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها. وهذا الكتاب كتاب عظيم، ذكر فيه أن مصارف الأموال ثلاثة: الفيء والخمس والصدقة. تحت كل واحد من هذه الثلاثة هناك أنواع وأقسام. عرض في هذا الكتاب لهذه المسائل والأدلة لمسائل هذه الأبواب الثلاثة، مصارف الثلاثة، وآراء الصحابة والتابعين فقهاء زمانه، يدلل على كل رأي ويناقش الآراء ويتوصل رأي المختار. وكذلك فإنه قد جعل في هذا الكتاب فوائد وفرائض، مثل دفع المشتبهات أو توهمات، دفع شبه وتوهمات. هذا الكتاب أثنى العلماء عليه، وقال أحمد بن مهدي: أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد فخرجت لأشتري ماء الذهب، يعني من نفاسة الكتاب يريد أن يكتب ماء الذهب، فلقيت أبا عبيد فقلت: يا أبا عبيد رحمك الله، أريد أن أكتب كتاب الأموال لماء الذهب. قال: اكتبه بالحبر فإنه أبقى، ماء الذهب مع الوقت يمحي، الحبر أبقى، اكتبه بالحبر. وقال ابن حجر: وعن بعض كتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. وهذا الكتاب أيضا تنول بالشرح والاختصار. ومن جاء بعده مثل ابن زنجوين في كتاب الأموال قد أكثر النقل عن أبي عبيد رحمه الله تعالى. أيضا له مصنفات أخرى في الفقه، وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور هذه من المسائل، مسائل فقه أبي عبيد رحمه الله مما نثر في الكتب ونقله العلماء. فإذا نقلوا مثلا أقوال مثلا الشافعي أحمد فلان كذا ينقلون وقال أبو عبيد، فهو من أصحاب الأقوال المنقولة. والآداب فأبي عبيد رحمه الله قد ألف كتاب آداب الإسلام وألف الخطب والمواعظ أيضا، وهذا ما يدل أيضا على سعة تصنيفه في علوم اللغة. طبعا لا شك أن له في مؤلفات، وألف في الأمثال، يعني في أمثال العرب ألف كتاب الأمثال السائرة. وكذلك ألف رحمه الله في النحو وفي التاريخ والأنساب، حتى أنساب الخيل ألف في أنساب الخيل. وكذلك فإن هناك أقوال في فقه يمكن أن نذكر منها يعني بعض الأمثلة، ما دام الرجل رحمه الله كان لم يتبع مذهبا معينا كما قلنا، كان مستقلا باجتهاده، وكان يراجع نفسه في المسائل ويغير رأيه بناء على ما يتبين له. هذا يدل على التجرد، ما يقول أنا قلت كلمة ولا أغيرها. يقول العباس بن محمد الدوري: سمعت أبا عبيد يقول وسئل عن الفقاع. الفقاع هذا شراب، نوع من الشراب يتخذ من الشعير، هل هو مسكر حرام محرم أم لا؟ سئل عن الفقاع فقال: كان لي فيه قول، يعني كنت أرى مثلا بالمنع، فإذا هو يفسد بعد ساعة أو ساعتين فعلمت أنه ليس به بأس، لأن الخمر لا يفسد، مسكر الخمر يبقى خمر، لكن إذا كان يفسد معناها أنه ليس بمسكر وليس خمرا، فرأيه في هذا الشراب تحول وانتقل. ومن اللطائف التي حصلت له في تغيير رأي فقهه قصة: قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، إنما إذا استلقى ينقض النوم، أما النوم جالسا لا ينقض حتى. خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام، فخرجت منه ريح، نام وخرجت منه ريح وهو جالس، الرجل نام بجانب أبي عبيد، فقلت قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بل وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرجت. هذا العام يعني ما قدر أبا عبيد، قال بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب، يعني أن النوم جالس يمكن أن ينقض الوضوء، أن الإنسان إذا غاب عن الوعي تماما فإن وضوءه ينتقل حتى لو كان نام جالسا. من آرائه الفقهية طهارة بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات وجواز شربه، وبهذا قال المالكية والحنابلة ومحمد بن حسن من الحنفية، وذهب الحنفية والشافعية إلى نجاستها. طبعا استدل أولئك بحديث شرب البول، بول الإبل الذي وصله النبي عليه الصلاة والسلام مرض الحمى لمن نزلوا في المدينة وأصابتهم الحمى. أيضا من آرائه يكفي النصح في تطهير بول الصبي الذي لم يطعم، وهذا قول الشافعية والحنابلة، يكفي النصح رش بالماء. وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب غسل. ذهب من آراء ابن عبيد رحمه الله جواز الاغتسال ورفع الحدث بماء زمزم، وهذا قول الأئمة الأربعة. من أقواله رحمه الله تعالى أيضا كراهة قراءة القرآن بالألحان، وأن التغني بالقرآن هو تحزين القراءة بالتخويف والتشويق المؤدي إلى خشية الله تعالى وليس التطريب. كذلك من آرائه الفقهية كراهة قراءة القرآن منكوسا، طبعا منكوسا يعني يقرأ بالعكس عكس ترتيب السور، وأنه مكروه، وأنه ينبغي أن يرتب على حسب المصحف ترتيب المصحف، وأنه رخص للصبي والعجمي للقراءة من آخر القرآن من المعوذتين وحتى يرتفع إلى البصرة لصعوبة السور الطوال عليهما. فلو قيل يعني طيب حكم قراءة السور الترتيب، ما نقرأه منكوس أو منكر من تحت له، طيب الصبيان هل نبدأ معهم بالبقرة؟ فقال يرخص للصبيان والأعاجم لأنهم لا يستطيعون القراءة بسرعة والانطلاق، أن يقرأوا من أسفل إلى البقرة، من آخر القرآن إلى أوله، من آخر القرآن إلى أوله. وذهب كذلك رحمه الله إلى أن من كان له دين لا يرجوه أنه ليس فيه زكاة، إذا كان له دين على شخص يائس منه ليس فيه زكاة، فإذا قبضه زكاه مرة واحدة لما مضى من السنين، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وكذلك ذهب من أقواله الفقهية أن حكم النقطة في مكة ليس كحكمها في سائر البلاد، فلا يجوز أخذ اللقطة في مكة للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف والإنشاد، ينشد عنها يسأل عنها فقط حتى يجد صاحبها، ولا يحل لا الانتفاع بها ولا تملكها ولو عرفها سنة، بخلاف لقطة بقية البلدان والأماكن، فإنه إذا عرفها سنة وما جاء صاحبها يأخذها وينتفع بها وتملكها. وهذا قول الشافعية. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا فرق بين الحل والحرام في اللقطة، وأقواله كما قلنا منتشرة في كتب الفقه. والذي يطلع مثلا على كتب الفقه المقارن كالمغني والمجموع وغيره يجد كلاما لأبي عبيد منقول في المسائل الفقهية المختلفة. ورحل أبو عبيد رحمه الله تعالى إلى ربه كما قلنا في سنة 224 للهجرة، وبلغ العمر 73 عاما رحمه الله رحمة واسعة، وأكرمه في آل عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.